بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درس اليوم في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله ورحم ابن كثير ورحمنا جميعا والمسلمين أجمع برحمته الواسعة، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. كنا عرضنا موجز تفسير الآيات من سورة الأعراف من الآية 54 55 56 حتى وصلنا إلى الآيتين 57 و 58. هذه الآيات الكريمة ربط بينها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونتلوها نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه لما ذكر تعالى أنه خلق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، وأرشد إلى دعائه، يعني في قول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم أرشد إلى الدعاء بقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، أرشد إلى دعائه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لأنه على كل شيء قدير نبه تعالى في هذه الآيات وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكروا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى لأن الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا يسوقه لبلد ميت فينزل به الماء والماء أي نعم ينزل به المطر فأخرجنا به من كل الثمرات. هذا هو الرزق. نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى. قال كذلك نخرج الموتى كما ينزل الله المطر فيحيي الأرض بعد موتها ويخرج النبات بهذا الماء سبحانه وتعالى. فيه تنبيه على أنه أيضا ينزل مطرا من نوع آخر فتنبت الأجساد من القبور وينفخ إسرافيل في الصور لتعود الأرواح إلى أجسادها فيخرجون من الأجداث سراعا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كما يخرج النبات بالمطر يخرج الموتى أيضا بالمطر وسيأتي ذكر ذلك. قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يبين هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث. إذا أنزل الله الغيث على الأرض فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أرض نقية طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى، وأرض تمسك الماء ليشرب الناس ليسقي الناس ويزرعون، وأرض سبخة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فكذلك القلوب على ثلاثة أقسام: قلب ينفعه الله عز وجل بما أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيثمر كإثمار الأرض الطيبة التي قبلت الماء التي تنبت العشب الكثير كالفقهاء الذين يفقهون النصوص ويستدلون بها ويحيون بها. والقسم الثاني هم الحفاظ الذين يحفظون النصوص ولكنهم ليسوا مثل الفقهاء في تفجير النصوص واستنباطها وبيان الأحكام منها ودلالة الناس بها، إنما هم حفاظ يحفظ الله بهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وينفع الله بهم الناس، يغترفون منهم يرجعون إليهم. فمثل الأرض التي تمسك الماء فيسقون منها ويشربون. أما
القلوب القسم الثالث من القلوب فهي كالسبخة لا تمسك ماء لا تمسك هديا ولا تنبت كلا لا تفقه ولا تحفظ لا تعقل ولا تسمع. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحابي هنا ما كنا في أصحاب السعير نعم كنا نسمع ونعقل ما كنا من أصحاب السعير نعم في سورة تبارك. لا يسمعون ولا يعقلون هذا القسم الثالث. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى الدالة على صفاته العلى الدالة على استحقاقه أن يفرده العبد بفعله التعبدي سبحانه وتعالى. قال وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال وهو الذي يرسل الرياح نشرا في قراءة نشرا وفي قراءة نشرا وفي قراءة بشرا قال أي ناشرة في على قراءة نشرا أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. ومنهم من قرأ بشرا كقوله ومن آياته أنه يرسل الرياح مبشرات. يقول المختصر في تعليق قراءة بشرى بالباء المضمومة مع سكون الشين هي قراءة عاصم وهي التي في قراءة حفص عن عاصم وقرأها ابن عامر نشرا بضم النون مع سكون الشين وقرأها حمزة والكسائي بفتح النون وإسكان الشين نشرا وقرأ باقي السبعة بضم النون والشين معا نشرا نشرا. إذن كم لها من قراءة؟ بشرى بشرى ونشرى 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 أربع قراءات من الأحرف التي قرأ بها من الأحرف السبعة التي ورد القرآن بها. وهذا من تيسير الله عز وجل من تيسير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. وقوله بين يدي رحمته بين يدي أي بين يدي المطر كما قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد سبحانه. وقال فانظر إلى آثار رحمة الله إلى أثر رحمة الله أيضا هذه قراءة آثار وأثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقول حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حملت الرياح سحابا ثقالا أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة. وقوله سقناه لبلد ميت أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها كما قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ولهذا قال فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد. ورد في صفته أنه ماء ثقيل كمني الرجال. 40 يوما تمطر الأرض ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها، ولهذا قال لعلكم تذكرون. وقوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا كما قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وقوله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها. وقال ابن عباس في هذه الآية هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. وروى البخاري عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا يدخل فيه الفقيه والحافظ، يدخل فيه الأول والثاني، يعني ما مماثل الأرض الطيبة النقية ومماثل الأجادب التي أمسكت الماء. هذا نفعه الله عز وجل، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، سواء كان فقيها أو حافظا. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رواه مسلم والنسائي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما مبلغ يكون أفقه، ولهذا قد يكون بعض التلاميذ أفقه من شيوخهم. ورد يعني عن الشعبي وأظن شيخه الأعمش سأله شيخه من أين أتيت بمسألة من العلم ومن الدين، قال مما حدثناه الأعمش، هو الذي حدثه. فيسأل تلميذه الشعبي كيف أتى بتلك المسألة الفقهية، قال مما حدثناه الأعمش. وهذا يحصل في سيرة أو في ما كتب عن الشيخ عبد العزيز بن باز الإمام رحمه الله شيخنا، بما قرأت مما كتب عنه، ما كتب أخونا الدكتور محمد بن سعد الشويعر، وهي مسألة كنا نسمع بها من العامة لكنه وثقها. قال إن رجلا في من يعني من خدم الملك عبد العزيز أو في قصره أنه تزوج من مصر امرأة وأتت له ببنت وماتت البنت، فدخل عليها يوما ما وإذا بها ترضع نفسها، هذه المرأة ترضع نفسها، ماتت بنتها ربما لأي سبب الله أعلم، هو ما عرف، بس لكنه يعني استعظم الأمر وذهب إلى الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه يعني مفتي البلاد الحبر، فأمره بفراقها وقال حرمت عليك لأنها رضعت من لبنك، لبن للفحل، فأنت أبوها من الرضاعة وحرمت عليك، هذا معنى الكلام، أن أفتاه بفراقها أو أمره بفراقها. والشيخ مهيب رحمة الله عليه، الشيخ ابن إبراهيم مهيب لا يراجع، فاستحى من مراجعته وذهب إلى الشيخ ابن حميد بالقصيم، الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه وهو شيخنا أيضا، فأفتاه بما أفتاه به الشيخ ابن إبراهيم وقال فارقها، فعظم الأمر عليه، ربما يعني أنه متعلق بهذه المرأة أو أنه غير مقتنع يعني بهذه الفتوى، على كل حال في نفسه عظم الأمر عليه وذهب إلى المسجد الذي مسجد الشيخ ابن إبراهيم الذي يدرس فيه في الرياض، وفيه بعض الطلبة، فوجد أحد الطلبة أعمى يدفن تحت ما ليس فيه فرش ولا بلاط ولا شيء، لكنه يحفر تحت سارية من سواري المسجد يريد أن يدفن دراهم فيها، والأعمى في غير وقت الصلاة يحسب أنه لا يرى، فلما أحس بهذا الرجل فزع وقال ما الذي جاء بك في غير وقت الصلاة، ماذا تريد؟ قال يا أخي أنا ما جئت يعني حتى أتجسس عليك وكذا، ولكني رجل مهموم، وقعت لي قصة أو قضية فلجأت إلى المسجد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عني. قال ما هي قصتك؟ قال إن سرد عليه القصة، وأنه ذهب للشيخ ابن إبراهيم وذهب إلى الشيخ ابن حميد، وكل منهم يعني توافقت الفتوى على بالأمر بفراقها. هان الأمر على هذا الطالب وقال الأمر إن شاء الله سهل، وحاول أن يهون عليه، اذهب إلى الشيخ ابن باز بالخرج، اذهب إلى الشيخ ابن باز بالخرج. فذهب للشيخ ابن باز وقص عليه القصة، الشيخ ابن باز أيضا استقبله بالترحاب وفرج عنه، وكما هي عادته رحمه الله غداه وأوعشاه وقال الأمر إن شاء الله سهل، وأنا أريد أن أكتب معك كتاب للشيخ ابن إبراهيم وكتاب للشيخ ابن حميد وأخبرك بالأمر. كتب معه كتاب للشيخ ابن إبراهيم وكتب كتابا آخر للشيخ ابن حميد، فحوى الكتابين أنها لا تحرم، ولو فتحنا هذا الباب لأصبح الطلاق أو أصبحت أي امرأة تريد أن تفارق زوجها تستطيع بهذه الحيلة أو تستطيع بهذا الطريق، وهذا يعكس الأمر الشرعي ويعكس المقصود الشرعي، واستدل بحديث إنما الرضاعة من المجاعة وبأدلة أخرى. فيقال إن الشيخ لما قرئ على الشيخ ابن إبراهيم قال سبحان الله ندرسه ويعلمنا، يعني تفوق على شيخه، يعني هذا السبب في رب فقيه أوعى. أي نعم. من سامع، ولا ربما يكون حافظ ولكن ليس فقيها. أي نعم. أما الشيخ عبد الله بن حميد فسكت. هذا خلاصة القصة. وقال له: امرأتك معك، ولا يكون في نفسك وسواس، واحذر. على كل حال يحذره، ومعروف يعني منهج الشيخ ابن باز رحمه الله في فقهه وتتبعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقلل هذا من شأن الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن حميد، كل منهم علم ونفع الله بهم الأمة رحمهم الله جميعا. الذي ذكرني بهذه القصة نسمعها، لكن الشيخ الشويعر وثقها. هو يعني ما ذكر أو ذكرنا هذا الحديث الشريف: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، إلى آخره. ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هل تعيد ما قرأنا يا شيخ؟ إيه تفضل. بسم الله فكلام. ها؟ نعم نعم. إن ربكم الله. نعم. أي ألا له الخلق والأمر ثم استوى على العرش. لا، ليس فيه تعارض. الأمر الثابت أن السنة لا تعارض القرآن، هذا قطعا. ولا القرآن يعارض بعضه بعضا، يعني لا، السنة لا تناقض القرآن أقصد، ولا القرآن ينقض بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. ما فيه. ومن اعتقد أن السنة يعني تخالف القرآن وترك السنة وقال نأخذ بالقرآن، هذا مسلك بدعي، مسلك بدعي، مسلك الخوارج ومسلك المبتدعة. وخرج علينا قوم يسمون أنفسهم القرآنيون، يسمون أنفسهم القرآنيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي والقرآن وحي ولا تتناقض. يعني من خطر بباله شبهة التناقض فليصحح عقيدته، وليستعذ بالله من هذه الشبهة وبيانها على التفصيل. على كل حال موجود في كتب التفسير وفي كتب السنة. ولا أدري يعني ما هو الإشكال الذي يعني حصل لك. يعني الدرس اللي مضى بينا ملخص التفسير، وختمنا بأن ببيان آخر الآية: لا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والخلق يتناول التكوين، والأمر يتناول الأمر الشرعي، والأمر الشرعي هو الذي يأمر الله به عباده أن يفعلوه، فقد يفعلون وقد لا يفعلون. أما الأمر الكوني فهو الذي يتعلق بفعله هو. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإذا أراد الله فعلا فعله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الذي شرعه لعباده فهو الذي يحبه له، هو الذي يحبه له، فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه. إيش الإشكال اللي بالضبط ليوم السبت؟ إيه قلنا، تكلمنا عليه وقلنا إنه هذا غلط من الرواة. الرواة غلطوا في يعني لأنه هذا أبو هريرة أخذه عن كعب بن الأحبار عن كعب بن الأحبار فحذفوا كعب بعضهم حذف كعب بن الأحبار ولأنه رأى أن الراوي أبي هريرة واستبعد أن يكون روى عن أو نقل عن كعب بن الأحبار ومنهم الإمام مسلم يعني رواه وهو من غرائب الإمام مسلم كما قال ابن كثير وهذا هو الحق الإلزامات والتتبع إيه ما ذكره فات عليه كيف رد ال... ها
الألباني رحمه الله الشيخ
أحمد
الشافعي إيه يسلم بي ورد إمام البخاري هم مع الذين قالوا الحديث في كذا
لا أنا ذكرت لكم الخلاصة في كما سبق وقلت إن أحمد شاكر لما يقول التعليل بأنه مما أخذ أبو هريرة عن كعب بن الأحبار ليس بجيد ولا مستقيم قلت هذا فيه إيهام يعني البخاري ومن معه هم لا يتهمون أبا هريرة لا يتهمون أبا هريرة لكنهم يتهمون بعض الرواة وأتيت بالمجلد الأول وبينت يعني كيف التبس على بعض الرواة وكيف أن بعض الرواة مطعون فيه وهو العلة منه فما في داعي يعني للإطالة يعني بشيء تحصيل حاصل على كل حال الخلاصة أن هذا أبو هريرة رضي الله عنه لا مطعن فيه لكن الذين رووا عنهم الذين يعني التبس عليهم الأمر والتبس على حتى صحيح مسلم وقال البخاري هذا من غرائب نعم صحيح مسلم ومن غرائب الإمام مسلم و يعني أحمد محمد شاكر ما أدرك الحقيقة ما أدرك يعني ما أدركه الإمام البخاري أي نعم فالكلام هو كلام يعني ابن كثير وكلام الإمام البخاري والتعليل وارد بأنه مما أخذ أول لكن لم يقل أبو هريرة أخذ رسول الله بيدي هذا من غلط الرواة لعله كعب الأحبار ونقل عنه أبو هريرة نعم أعد لنا مقرأ اليوم من الآية 57 شوف المكبر يمكن أشغله هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
لعل بعض الإخوة الحاضرين ما سمعوا الدرس السابق واللي يعني جعلنا نقول إن هذا من أو يقول حافظ بن كثير إن هذا من غرائب صحيح مسلم أو من غرائب الإمام مسلم أن الحديث يثبت أن الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض سبعة بينما في القرآن الله يقول في ستة أيام هذا هو السبع فالأخ يسأل يقول هل بين الحديث والقرآن تعارض لا أبدا لكن إذا حصل يعني بعض الروايات فيها غلط ف السبب هو من الغلط ليس أن السنة يعني تناقض القرآن قصدت بهذا الكلام يمكن بعض الإخوة ما كانوا حاضرين فأبين لهم وش السبب اللي نعم يجعلك تسأل هذا السؤال، هل السنة تناقض القرآن؟ نعم. تفضل.
قال الحافظ رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه، قال: لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر، نبه تعالى على أنه الرزاق.
هو كما الأولى أننا يعني نلتزم باللفظ الذي ورد في القرآن وهو على كل شيء قدير، لأن على كل شيء قدير أبلغ. نعم.
قال: نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال: وهو الذي يرسل الرياح نشرا، أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. قال: ومنهم من قرأ بشرا كقوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وقوله: بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر، كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
إلى أثر، قال: إلى أثر رحمة الله، ثبتت كلمة أثر بالإفراد في المخطوطتين، وقراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي آثار بالجمع، وقرأ باقي السبعة بالإفراد، وهي التي قرأ بها المؤلف ابن كثير وأثبتها في تفسيره. نعم.
طيب يا شيخ، فيها الله يحفظكم التعليم، قال: وهي التي قرأ بها المؤلف وأثبتها في تفسيره. طبعا هذا كلام
أحمد شاكر.
ما يبعد يا شيخ أن يكون كلام أحمد شاكر، لأن ابن كثير هذا غير المقرئ ابن كثير التابعي الشريف.
صحيح، لكن ما يمنع أن يكون يقرأ بها، يقول: وهي التي قرأ بها المؤلف. ليس معنى ذلك أنه هو ابن كثير أحد القراء المشهور. هو ليس ابن كثير يعني المقرئ. نعم، ابن كثير هذا المفسر ليس هو ابن كثير صاحب القراءة، إحدى القراءات السبع. نعم، لكن ما يمنع أن تكون له قراءة. هنا قرأ بها. أنت لما قرأت أثر نقول قرأ أحمد بالإفراد.
نعم. وقوله: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت.
لا، لو أنك لو الإشكال الإرادة الذي تريده، لو قال: وهي قراءة ابن كثير وأثبتها المؤلف، صح، يصير فيه. لكن يقول: قرأ بها المؤلف، حتى لم يذكر اسمه، لم يقل ابن كثير لئلا يلتبس. نعم.
قال: وقوله: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا، أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة. قال: وقوله: سقناه لبلد ميت، أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها.
إيش الفرق بين ميت وميت؟ ما هو الفرق بين ميت وميت؟ يعني أحدنا نقول ميت ولو كان حيا، لأن مصيره أن يموت، لكن إذا مات يقول ميت، إذا كان ميتا. نعم.
يقال ميت.
إنك ميت وإنهم ميت، خطابه في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وقوله: سقناه لبلد ميت، أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
شوف، اختلف. سقناه لبلد ميت، هنا يعني وصفه بأنه بلد، معنى في حياة ولكنه يؤول إلى وآية لهم الأرض الميتة، خلاص جدباء. نعم، أحييناها. تفضل. نعم.
قال: ولهذا قال: فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. قال وهذا المعنى كثير في القرآن،
يعني تنبثق القبور تنفلق عن الأجساد بإذن الله. نعم.
قال وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها، ولهذا قال لعلكم تذكرون. قال وقوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا كما قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. قال والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. قال وروى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.